يرد المقيد. الأصل في النص أن يبقى حتى يرد الناسخ وهكذا. فتجد أنها هذه يعبرون عنها بأنها قواعد أصولية، يعني هي مستنبطة لكن على وجه كلي من القرآن ومن السنة، يعني ثبتت بطريق الاستقراء. يقول هل يصدق قولنا كل فقيه كاتبها بالعقل، لكن يمكن قصد بالفعل، كان فقيها بالقوة. أنا فرقت بين الفقيه بالفعل والفقيه بالقوة. الفقيه بالفعل هذا حافظ، فإذا سألته أجابك، ما يروح يفتش في الكتب. لكن الفقيه بالقوة هذا لا، عندما تسأله يروح يقول لك مرني بكرة، مرني بعد بكرة، اتصل علي، ويبحث عن المسألة، وعنده قدرة على معرفة الحكم ومعرفة الدليل، لكن ما هو بحافظ. وهذا كثير الآن من هذه ضعيفة الكتابة، ضعيفة مرة. هذا يقول هذا ملقوف، هذا هناك من يقول إن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة يدل على أنها أسوأ من اليهود والنصارى. يا أخي يكفيك الاقتصار على قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، يكفي هذا. يعني تبي تدور زودا عن النار ولا ويش؟ وش الكلام هذا؟ هل يصح أن يقال يعني بعض الناس يضع السؤال كأن ما عنده عقل؟ هذا يقول هل يشترط في الفقيه الذي يؤخذ منه الفتوى سلامة الاعتقاد والمنهج؟ معروف العدالة أمر مطلوب، فإذا كان فاسد في الاعتقاد هذا ما يكون أمين على ما يقول، فلا بد من العدالة فيه، لا بد من العدالة. وسوء الاعتقاد هذا مناف للعدالة. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام قد أنزل القرآن على 7 أحرف؟ شوف يا أخي، في كتب مؤلفة في علم القراءات، في كتاب مؤلف في القراءات 14، وفي كتاب مؤلف في القراءات 10، وفي كتاب مؤلف في القراءات 7 المتواترة. فما عليك إلا أنك تبحث عن هذا الأخير، لأن هذا هو اللي يصلح لك، ويكفيك أنك تقرأ فيه بس. وهذا يقول هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والسلفيين والفرقة الناجية؟ والله يا أخي أنا ما أعرف سلفيين هذه، أنا أعرف ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن تحققت فيه هذه الصفة في أي بلد، من تحققت فيه هذه الصفة في أي بلد ومن أي لون ومن أي قبيلة ومن أي بلد، يعني في أي وقت، إذا تحققت فيه هذه الصفة فهو فرد من أفراد الطائفة المنصورة. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وفي الحديث إن من إقبال هذا الدين أن تتفقه القبيلة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا المنافق أو المنافقان فهما ذليلان مقهوران، وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفقيه أو الفقيهان فهما ذليلان مقهوران. وفيه أثر ذكره الإمام مالك في الموطأ، يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، كثير من يعطي قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. هذه ثمان صفات. وسيأتي زمان اللي هو زماننا الآن، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، كثير من يسأل قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. يعني عكس الصفات الثمان السابقة. وهذا يقول افترقت اليهود إلى آخره، وما هذا يقول فضيلة الشيخ كثير منا يريد أن تضيف من الكتب كتاب النحو، جزاك الله خيرا. على كل حال نشوف إن شاء الله. الحين بعض الإخوان يقول وراك تكثر الكتب وأنت بتزيدها الآن. يقول نسي أن يصلي ركعتين بعد الطواف والعمرة ولم يصليهما إلا بعد السعي. على كل حال هو يصلي الركعتين بعد الطواف وليس بعد السعي، فإذا سعى لا يعني ذهب وقتهما. يوجد في بعض الزواجات عندنا نساء يضرب، وعلى كل حال هذا ما لنا فيه شغل. هناك كثير من الشباب لا يتيسر له الزواج، يسر الله أمرنا وأمرهم بعطين وبعدين. وهناك زواج يسمى بالمسيار يريح كثير من الشباب وأقل تكلفة، مر برضا الطرفين ويوجد عوانس، فما حكمه؟ من خلال الأسئلة اللي تأتي لزواج المسيار يشترط عليها إن مالها نفقة ولا لها كسوة ولا لها سكن، ويعطيها حبوب حتى لا تحمل منه. هذه شروط يشترطونها في زواج المسيار، يعني ليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنة وليس لها حق الإنجاب. إذن ما الفائدة منها؟ هل هذه تتفق مع مقاصد الشريعة ولا تختلف عن مقاصد الشريعة؟ بطبيعة الحال أنها تختلف عن مقاصد الشريعة، والله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن بعض الناس وجد بعض الأشخاص في اسم زواج المسيار هذا أن يتزوج في السنة الواحدة أكثر من 10 زواجات. خلنا تقعد عندي. والحقيقة اللي يضبط الناس هو السير على سنن الله، هو السير على سنن الله الشرعية، بحيث أن الواحد ما يتجاوز الشرع أبدا. ولو أنك أي واحد تسأله يبي تزوج زواج مسيار، تقول له لو عندك بنت ولا أخت تبي تزوجها، أنا سألت كثير لأنهم يشغلوننا في الأسئلة عنه. وإذا جاء السائل قلت: أنت لو كان عندك بنت ولا أخت هل تزوجها هذا الزواج؟ قال: لا. قلت: طيب إذا كانك أنت ما ترضى هذا لنفسك، كيف ترضاه للناس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول: هل كتاب مختصر التحرير يحوي مجمل أصول الفقه حتى يعكف عليه طالب العلم؟ يا أخي، مختصر التحرير هذا مختصر من كتاب اسمه التحرير، والتحرير مطبوع مع شرحه، مطبوع مع شرحه، وشرحه اسمه التحبير، شرح التحرير، وموجود في السوق يباع، لكن إنه ثمنه لا بأس به، يعني يمكن في حدود 140 أظن، لأنه كبير. اشترك فيه 3 طلاب رسائل دكتوراه، 3 طلاب اشتركوا في الكتاب وحققوه، موجود في السوق، وهو كتاب لا شك أنه من أوسع كتب الأصول، وليس خاص في المذهب الحنبلي لا. وفي كتاب أيضا اسمه الكوكب المنير، شرح المختصر، شرح مختصر التحرير، وموجود يعني 4 مجلدات كبار. لكن إذا تحصل طالب العلم على الأصل الذي هو التحرير وشرحه الذي هو التحبير يكون هذا أنسب. ويقول: هل كتاب الأصول من علم الأصول مثل الورقات؟ هذا بس إنه مجرد تعريفات. وهل سماع الأشرطة؟ لأن ما لا يستطيع. لا يا أخي، العلوم الدقيقة، هذه العلوم الدقيقة لا تأخذها عن طريق الأشرطة، ولكن خذها عن العلماء، وذلك من أجل سلامة الفهم. وإذا أشكل عليك شيء تسأل. وهذا يقول: من يسب الله والرسول والدين، إذا كان كذا فهذه ردة عن الإسلام. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا لا خير فيه. أريد عمل أعمله فيستجيب الله لي حجتي، ولا حجتي، ولا وش الكلام هذا؟ يا أخي، إذا أردت أن يستجيب الله لك أصلح حالك مع الله. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصله الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. وجاء في الحديث أيضا أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. يحبه الله، يحبه جبريل، يحبه جميع الملائكة في جميع السماوات، ثم ينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء. وإذا أبغض الله عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه الله ويبغضه جبريل وتبغضه جميع ملائكة السماوات، وينزل بغضه في الأرض فيشرب الناس بغضه كما يشربون الماء. لكن ما هي الأسباب؟ أسباب المحبة طاعة الله، وأسباب البغض هو معصية الله جل وعلا. وبقدر ما يكون منك من الطاعة يكون بمقدار قربك من الله، وبمقدار ما يكون عندك من المعصية يكون بمقدار ما عندك من البعد عن الله. فأنت قرب نفسك إلى الله في الطاعة، ولا تبعد نفسك عن الله في المعصية. والله ما أعرف. يقول: ادعوا الله لي اني اتزوج. وش نسأل الله ان ييسر امرنا وامرك وامر من يرغب الزواج من الحاضرين، يعني ما ندري بعد، يمكن في ناس يرغبون. وهذا يقول: ما حكم من يزيد في السنن بعد الصلاة؟ فيه رواتب مثل 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه تسمى رواتب. لكن إذا أردت أن تتطوع فباب التطوع واسع. صلي ما شئت، صلي الضحى، صلي بعد بين الظهر والعصر، تصلي بين المغرب والعشاء، تصلي في الليل في صلاة الضحى، وفيه أيضا صلاة الليل. كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كان يطيل القراءة والسجود والركوع. فأنت إذا أردت أن تتطوع فباب التطوع واسع. ولهذا الحديث الذي ذكرت لكم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل القراءة، نوافل الدعاء، إلى غير ذلك. وفضل الله واسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبر شوي، يعني يمكن في أحد عند السؤال ولا هذا. Thank you.